السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن تطور فيه الغلو فلم يعد أفكارا منثورة في الكتب أو سلوكا مقصورا على أفراد أو أصحاب مذاهب، ففي زماننا الحالي تحول الغلو إلى أحزاب سياسية وجماعات ضغط وتنظيمات عسكرية وغيرها، وكل تلك التكوينات تسعى لفرض رؤيتها وتصوراتها على المجتمعات المختلفة، ولو أدى ذلك لسفك الدماء وسلب الأموال بل والتجاوز على الحرمات. هذا الواقع يفرض علينا أن نتوقف ونتساءل، ما هي المعاني التي يعكسها الغلو وما هي أنواعه؟ هل كانت هناك مظاهر للغلو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الحال في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؟ ما هي المجالات التي يقع فيها الغلو؟ وما هي تجلياته في واقعنا المعاصر؟ على من تقع مسؤولية معالجة الغلو؟ الغلو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بداية الحلقة، كلمة الغلو يعني يتم تداولها كثيرا، ودائما ترتبط بقضية الغلو الديني أو التطرف الديني، لكن الغلو في حد ذاته ماذا يقصد به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالغلو في اللغة الزيادة، ومنه يقال غلى السعر أو غلى الماء. وأما في الشرع فقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه المبالغة في الشيء والتشديد فيه بمجاوزة الحد، المبالغة في الشيء والتشديد فيه بمجاوزة الحد. وهذا الغلو قد يكون في الدين وقد يكون في غيره. فالغلو في الدين يأخذ صورا من ذلك الغلو في الأشخاص، كما حصل من النصارى في شأن المسيح عليه السلام. نعم. وربنا جل جلاله خاطبهم بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وفي الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك الغلو يكون في القرآن، وذلك بالتمتيط فيه والتشدق والخروج عن حد الاعتدال وقراءته بغير لحون العرب. وكذلك الغلو يكون في العلم،
بغير لحون العرب يعني بغير ألفاظهم ومخارجهم،
أي نعم، بغير ما عهده العرب في قراءتهم. وكذلك الغلو يكون في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن الغلو فالإنصاف يقتضي أن نقول بأن الغلو مثل ما يكون في الدين قد يكون غلوا في غير الدين، وذلك بالإسراف ومجاوزة الحد. فالغلو قد يكون في اللهو، اللهو. الآن تجد أموالا تنفق وأجهزة ترصد وميزانيات تكون من أجل إلهاء الناس، واللهو ما ذكر في القرآن إلا مذمومة. نعم. دائما في القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وفي موضعين لهوا ولعبا. نعم. والغلو كذلك يكون في ضد الدين، وهو ما نلحظه الآن وكثير من الناس يغض الطرف عنه. نعم. فمثلا حين يتكلم بعض أهل الإلحاد أو العلمنة بالطعن في ثوابت الدين، فيسخر من قضية الملائكة أو وجود الجن، أو يسخر من العذاب القبر، أو يسخر من قضية الجنة والنار أو الشهادة في سبيل الله، أو يسخر من بعض شعائر الإسلام، فلا شك أن هذا غلو يؤدي إلى غلو مقابل.
نعم.
فأكثر الناس يتكلمون عن الغلو في الدين ولا يتكلمون عن الغلو الذي يكون ضد
الدين.
نعم.
وبالتالي الغلو هو كل زيادة في شيء تخرج عن حدها
عن حد الاعتدال،
بغض النظر أنها تكون في الدين أو غير الدين. يعني هل هناك ضوابط في وصف أو إطلاق وصف الغلو على الأشياء؟
نعم، الضابط هو الضابط الشرعي. الضابط الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نغلو في المحبة وأن نغلو في البغض، ونهانا أن نغلو حتى في العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: فيك شبه من المسيح ابن مريم، فإن النصارى غلوا فيه حتى أنزلوه بغير منزلته، وإن اليهود قد جفوه حتى بهتوا أمه. يعني اليهود غلوا فرموا مريم عليها السلام بالزنا وحاشاها، والنصارى غلوا حتى جعلوا المسيح إلها أو نصف إله أو ثلث إله. فالغلو يكون بهذه المجاوزة، والغلو كذلك يكون في العمل. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك لما جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبره وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والغلو كذلك حتى في السؤال، في الأسئلة، بعض الناس مغرم بالسؤال وتشقيقه وتفريعه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف فقال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله جل جلاله قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولما قال له بعض الصحابة: من أبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال، لأنه لا يترتب عليه فائدة. والقرآن الكريم ذكر لنا مثلا من هذا الغلو في السؤال في قصة البقرة: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إلى أن قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي وكادوا ألا يذبحوها، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولذلك المفسرون يقولون: ما وجدوا هذه البقرة بهذه المواصفات إلا عند يتيم من يتامى بني إسرائيل وطلب حشو مسكها ذهبا، حشو جلدها ذهبا، فلما جاءوا يشكون إلى موسى عليه السلام قال: أعطوه رضاه. يعني خلاص هو مالك هذه البقرة وهذا الذي يرضيه. لو أنهم أخذوا أي بقرة
من البداية وذبحوها
لا عافاهم الله. ومثله أيضا نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الطهارة، فعن الغلو في الدعاء. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. يعني داخل إلى الجنة على يدك اليمين في قصر أبيض. فقال له: يا بني، إذا دعوت سل الله الجنة، فإنك إن أعطيتها أعطيت ما فيها، وتعوذ بالله من النار، فإنك إن وقيتها وقيت ما فيها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأكونن في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. يعني في الطهارة، وهذا الصنف موجود
الذي يبالغ كثيرا ويوسوس كثيرا
نعم، وتجده يستغرق في الوضوء نصف ساعة أو ساعة، وأما الغسل فيمكث الساعات الطوال حتى يخرج وقت الصلاة. ومثله أيضا الغلو في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا مشدودا في المسجد فسأل، قيل له: هذا لزينب فإنها تصلي بالليل، فإذا نعست تعلقت به. فقال: مها مه، يعني كفوا عن هذا، عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا،
نعم
يعني لن يمل من إعطائكم الثواب حتى تملوا من العمل.
وبالتالي يطلق وصف الغلو على كل ما خالف الشرع وخالف أوامر
نعم،
الله سبحانه وتعالى.
يعني أريد أن أقول بأن الغلو ليس مرده إلى أذواق الناس، لأن بعض الناس الآن قد يعد اللحية
غلوا.
غلوا، قد يعد المحافظة على الجماعة في المسجد
غلو،
غلوا.
والمرأة تصلي في البيت يعني تريح نفسك يعني لا
نعم، بل
تشدد.
بعض النساء الكبيرات في السن لو أن الفتاة تحجبت وهي بنت 15 سنة تعد هذا غلوا، تقول لا يا بنتي احنا ما لبسنا إلا بعد ما بقينا 50 سنة و60 سنة، تعد هذا غلوا، مع أن حجابها في الستين ما يحتاج إليه كثيرا،
نعم،
وإنما
هو تقول
الحجاب
ان القواعد النساء التي
نعم اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
غير متبرجات
نعم
بزينة.
غير متبرجات بزينة.
نعم، هل هناك فرق او يعني غلو يكفر به الانسان وغلو لا يكفر به الانسان؟
نعم، يعني احنا عندنا الغلو في الجملة نوعان، غلو عقدي وغلو عملي. أما الغلو العقدي فقد يكون غلو بغض، مثل ما قال ربنا عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذا غلو أدى بهم إلى الكفر لما اتهموا مريم عليه السلام بالزنا وقالوا عن المسيح بأنه ليس ابن رشدة، يعني هو ابن زنيا قاتلهم الله، فهذا غلو أدى بهم إلى الكفر. ومثله أيضا الغلو الذي يؤدي بغلو المحبة الذي يؤدي بالإنسان إلى الكفر، لذلك علي رضي الله عنه أخبر بأنه يهلك فيه رجلان، محب غال ومبغض غال، يعني ولذلك ظهر الروافض الذين جعلوا علي رضي الله عنه فوق منزلة النبيين وأضفوا عليه من صفات الألوهية، وللأسف إلى الآن تخرج تسجيلاتهم تفضح مثل هذه المعتقدات. وبالمقابل هناك الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه واستحلوا دمه، حتى إن عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي رضي الله عنه الآخر يمدحه وهو عمران بن حطان، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأرحمه حين أذكره وهو وأرجو أن يكون أوفى الخلق عند الله ميزانا،
يعني هو يقتل علي بن أبي طالب
بقتل علي رضي الله عنه. ولذلك الآخر رد عليه قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليصلى عند ذي العرش نيرانا، إني لألعنه حين أذكره وألعن الكلب عمران بن حطانة، هذا الذي مدح قاتل علي رضي الله عنه. فهذا الغلو العقدي يفضي بالإنسان إلى الكفر. أما الغلو العملي فهو الذي ذكرته لك من جنس الإنسان الذي يغلو في العبادة، وهذا قديم حصل من عهد الصحابة، فإن سلمان رضي الله عنه زار أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، متبذلة أي في ثياب البذلة، يعني ثياب ما اعتنت بنفسها، فسألها قالت له أخوك أبو الدرداء نهاره صائم وليله قائم. فسلمان رضي الله عنه أراد أن يعالج يعني هذه الحالة، فذهب إلى أبي الدرداء فقرب إليه طعاما قال له كل فإني صائم، قال له لا آكل حتى تأكل، ففطره ثم بعد ذلك بات معه، فأراد أبو الدرداء أن يقوم فقال له أرقد، ثم بعد حين أراد أن يقوم قال له أرقد، حتى إذا بقي ثلث الليل قال له فلنقم جميعا كلنا نصلي، ثم لما أراد أن يودعه قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل أفسد عليه نهاره
وأفسد عليه ليله
أفسد عليه ليله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
نعم،
هذه سنة تقريرية، النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان على ما قال، بأن المطلوب من المسلم التوازن والاعتدال، ليس مطلوب منه أن يغلو في جانب على
حساب جانب الآخر. وبالتالي هذا الغلو العملي لا يكفر به صاحبه، لكنه يرتكب خطأ.
نعم.
حتى لو كان مثل هؤلاء النفر الذين أتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوها، هذا غلوهم.
أي نعم، هذا غلو
النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفضي إلى الكفر حتى رغم أنهم تقالوا عبادة النبي.
ما يفضي إلى الكفر، وإنما هو يعني انحراف في السلوك، انحراف في السلوك. ولذلك هو قد يحصل تلازم بين الأمرين. ولذلك مثلا الخوارج ذهبت طائفة من علماء الأمة إلى تكفيرهم. لماذا؟ لأنهم يستحلون الحرام، يستحلون دماء
المسلمين.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صفتهم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، لأن ضررهم عظيم. يعني ضررها لماذا؟ لأنهم يقتلون بمعتقد، ليس مجرد يعني جريمة ترتكب، وإنما هم يعتقدون أنهم يتقربون
إلى الله بهذا القتل،
يتقربون إلى الله بهذه الدماء. بينما المجرم الذي يقتل من أجل أن يسرق أو كذا يعرف بأنه عاصي،
يعرف أنه يرتكب جريمة أصلا.
نعم.
هل هناك مشاهد للغلو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي ذكرتموه من غلو العبادة؟
نعم، من أبشع هذه المشاهد ما كان من ذي الخويصرة التميمي، وقد ثبت ذلك في الصحيحين أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، جاء ووصفه الصحابة بأنه حليق الرأس، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، فقال: يا محمد، هكذا من غير أدب، يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كلام يعني في غاية
سوء الأدب،
السقوط وسوء الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم مسح صلى الله عليه وسلم وجهه يعني من شدة الغضب، وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الشقي لا اعتذر ولا استغفر، وإنما ولى مدبرا. فبعض الصحابة استأذن في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه.
صلبه أم من أمثاله؟
من صلبه. قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إلى آخر الحديث الذي ذكرته قبل قليل. هذا مظهر من مظاهر الغلو الذي يحمل صاحبه على سوء الظن به المسلمين، بل سوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول له: فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل.
وكأنه يعني يشق عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. كذلك من مظاهر الغلو العملي ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الرجل زوجه أبوه فتاة، ثم بعد ذلك جاء يزورها وسألها، فقالت له: نعم الزوج، لم يفتش لنا كنفا، يعني لا دخل بها ولا يحزنون. الرجل بالنهار صائم وبالليل قائم، يعني نفس علة أبي الدرداء. فعمرو بن العاص رضي الله عنه يعني شتمه وزجره، ثم جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله فأخبره بأنه يصوم الدهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر، فذاك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله. قال له: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: صم 2 والخميس، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فبدأ عبد الله بن عمرو بن العاص يعمل بهذه السنة، يصوم يوما ويفطر يوما. لما كبرت سنه رضي الله عنه وظهرت عليه الشيخوخة، كان نادما يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله.
اشتد عليه الأمر
صيام يوم وإفطار يوم. فمثل هذه يدل على أن الأمر يرجع إلى نواحي نفسية، فبعض الناس يأخذ الشيء بقوة.
نعم، لعل نناقش النواحي والأسباب، لكن هل هناك كانت مظاهر الغلو في زمن الراشدين؟ ذكرتم قضية الخوارج، لكن هل هناك يعني هل استمرت هذه المظاهر في أشكال أخرى معروفة؟
طبعا من 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 أبشعها الغلو في علي رضي الله عنه، حتى قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا.
والعياذ بالله.
فعلي رضي الله عنه قال لهم والله لأمهلنكم ثلاثا، إما أن ترجعوا إلا قتلتكم شر قتلة. فجاء بهم فقالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فأمر بنار فأججت ثم طرحهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة ده مولى علي رضي الله عنه. فلما وقعوا في النار قالوا لو الآن أيقنا أنك ربنا،
لأنه ألقاهم في النار،
لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، سأل الله العافية. فانظر يعني إلى هذا الضلال. أيضا من الغلو الذي كان ما حصل مع عثمان عليه من الله رضوان، فإنهم ادعوا عليه أمورا، هذه الأمور بعضها صحيح وقد أساءوا تأويلها، وبعضها مختلق
كذب،
وقد سعى في ذلك ابن السوداء عبد الله بن سبأ، فبلغ بهم الحال أنهم استحلوا دم عثمان رضي الله عنه وذبحوه ذبحا، يعني كما تذبح الشاة،
وقطعت أصابع زوجته أيضا
نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، وعثمان وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، وهو الذي اشترى بئر أرومة، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد، كل هذا ألغوه في مقابل تلك الشبه التي تعلقوا بها والتهم التي راجت عليهم.
نعم، بعد ذلك يعني هل 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 استمرت هذه الحركات والتيارات بعد زمن الراشدين؟
ما في شك، وإلى يوم الناس هذا يعني الخوارج ما سكنت حركتهم إلا في السنتين اللتين حكم فيهما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وإلا قبل عمر وبعد عمر عانى المسلمون منهم معاناة عظيمة،
وكذلك الروافض،
وكذلك الروافض غلوهم في علي رضي الله عنه، وكذلك قد تجد من المسلمين الآن من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك تجد أحيانا حتى الشعراء يتبارون في شيء من هذا الغلو، كما يقول القائل يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، لولاك ما خلق الورى كلا ولا خلق الورى لولاك. فهذا نوع من الغلو الذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضوان الله عليهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من صنيعهم الذي صنعوا.
نعم، المجالات التي يدخل فيها الغلو في الزمن المعاصر الذي نعيشه، هل مقتصرة فقط على جوانب الدين أو الذي ذكرتموه من النوع العقدي والعملي؟
هو في جوانب الدين والدنيا. أما جوانب الدين وهي الأهم، فمن ذلك مثلا الغلو في الجماعة، الغلو في الجماعة، وهذا الكلام قد يغضب ناسا، لكن الدين النصيحة، بمعنى أنني في جماعة كذا من الجماعات العاملة في
الإسلامية المختلفة
الدعوة، نعم، فأعتقد أن الحق ما قالت به الجماعة، ومن كان معنا في هذه الجماعة فهو مسلم التقي النقي الطيب المبارك العامل
الذي نجا وفر بدينه، نعم، وأصبح من الفرقة الناجية.
أي نعم، ومن ليس كذلك يعني أحسن ما هنالك أن نعامله معاملة أهل الكتاب بالقسط. فهذا نوع.
هنا يا شيخ علي بس استطرد قضية الفرقة الناجية التي دائما تروج تحت هذا المظلة، أن الجماعات الإسلامية كل جماعة تظن نفسها أنها الفرقة.
أجمع أهل العلم على أن الفرقة الناجية ليس لها اسم مخصوص، هذا أصلا ما فيه خلاف بين المسلمين قديما وحديثا، وإنما الفرقة الناجية أوصاف، مثل ما أننا نقول المسلم ليس جنسا وإنما المسلم أوصاف. فها هنا الغلو في الجماعة، هذه مشكلة كبيرة. طيب بعد ذلك الغلو في قائد الجماعة، بمعنى أنا عندي شيخ أو عندي أمير أو عندي قائد، خلاص أعتقد أن الحق ما قاله، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا غلو ممقوت. وإلا فكل المسلمين يعلمون أن كل المسلمين راد ومردود
مردود
عليه خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخرج من فيه إلا الحق.
ويندرج تحت ذلك ما يقال أنه أحيانا يكون شيخ هذه الجماعة أو شيخ هذه الطريقة يعني يطير في السماء، أو يعني يذهب ينتقل من مدينته ويصلي الصلوات في المسجد النبوي أو ما شابه من هذا، كله من الغلو.
كله من الغلو، ولو كان ذلك حقا لكان أولى الناس به الصحابة رضوان الله عليهم.
كان يفترض يطيروا من الشام إلى المدينة
يطيروا من
يصلي.
الشام في المدينة، يطير يمشي يصلي في مكة، أنا ب100,000 صلاة.
نعم.
فهذه أيضا من المظاهر، من مظاهر الغلو أيضا الغلو في تكفير الخارج عن الجماعة. بعضهم يعتقد أن الجماعة هي جماعة المسلمين، جماعته هذه، ولذلك يقرأ الأحاديث: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، أو فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. ما تصور بأن الحديث يقصد جماعة
المسلمين
المسلمين يعني فارق الإسلام،
نعم.
لا، وإنما ينزل هذه النصوص على الجماعة هذه الضيقة التي تسمت باسم معين.
لا لا، نواصل في أنواع الغلو هذه لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أنواع الغلو التي نشاهدها في زماننا المعاصر، وذكرتم من ذلك الغلو في الجماعات الإسلامية أو الغلو في رؤساء أو قادة هذه الجماعات الإسلامية. هل من أصناف
كذلك الغلو في تكفير الخارج عن
الغلو
الجماعة؟
في تكفير الخارج عن الجماعة
أيضا من أنواع الغلو، الغلو في تكفير المسلمين. يعني تجد بعض الناس نسأل الله العافية يعتقد بأن جماعته هذه هي جماعة المسلمين، وبقية الناس
كلها من الفرق الهالكة،
كلهم من الفرق الهالكة، وأن هذه المساجد ليست مساجد إنما هي معابد كما قال بعضهم. من أنواع الغلو أيضا الغلو في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، وفي الأمر تفصيل، ومعلوم هذا التفصيل من نصوص الشريعة وكلام المفسرين. من أنواع الغلو أيضا الغلو في إساءة الظن بالمسلمين، يعني مثل ما قال ذو الخويصرة التميمي: فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
وجه الله.
تجد أيضا بأن واحدا دخل على عمر وقال له: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه وهم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وهذا من الجاهل.
الجاهلين، أنا هذا جاهل.
وبالتالي يعني هو يكون غلو بدافع الدفاع عن حقوق الإنسان ودفاع عن حقوق المسلمين.
دافع الجهل.
نعم.
نعم. فما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله.
ما شاء الله.
رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من 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 أنواع الغلو، الغلو في مسألة الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم، هذه تجد وحصل بها مآسي عظيمة في كثير من البلاد. تجد بعض الشباب الطيبين يجتمعون فيما بينهم ثم يستعرضون واقع الأمة وما يلحق بها من ظلم، وأن الحكام سبب الرئيس في ذلك. طيب ما الحل؟ الحل أن نبدأ بهذا الحاكم، فيخرجون ببعض الأسلحة وكذا، وربما يترتب على ذلك أن تدك مدن على أهلها، وأن تباد أنفس معصومة، وأن يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. فهذا كله من الغلو.
وفي المقابل الذين يغالون في الحاكم نفسه،
هذا هؤلاء ليسوا دينا، هؤلاء الغلو غير الديني.
نعم.
نعم. يعني هذه
لا لا، حتى من يعني يغلو في قضية عدم الخروج على الحاكم.
أي نعم.
من ناحية دينية يعني.
صحيح، هذا الصنف وجد الآن.
نعم.
صدقت، هذا الصنف وجد الآن، يضفي على الحاكم من القدسية ومن من من العصمة ومن من 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 طاعته طاعة مطلقة. يعني مثل ما قال بعض الدجالين بأنه لو ظهر كل يوم على الهواء يزني نصف ساعة ما ينبغي لك أن 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 تنكر، بل أن تجمع الناس عليه وأن تجاهد معه. ثم طور هذه الفرية، ما أقول الفتوى، قال: ولو كان يزني ويلوط.
نعم.
نسأل الله العافية.
لا أدري ماذا يفعل بعد ذلك.
أي نعم، هذه يعني من المصائب العظام التي ابتلينا بها. لكن هذه فقاقيع ما 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 يأخذ بها أحد. يعني كل المسلمين حتى العامية يعلم بأن هذا دجل ونفاق، وأن هذا الكلام لا قيمة له شرعا. لكن بالمقابل هناك الغلو غير الديني. من ذلك الغلو في التنفير من أصحاب الدين. تجد بعض الناس، نسأل
هذا
الله
أيضا يقع
العافية.
فيه غلو؟
نعم، الله جل جلاله قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت.
ولكن هذا غلو ولا هذا يعني هو أصلا فعل خطأ؟ لأن الغلو ذكرتم أنه الزيادة في الشيء، فهل يعني التنفير من أصحاب الدين مقبول لكن الزيادة فيه مرفوضة؟
يعني هو لو كان ينفر من ناس فهموا الدين خطأ، هم أصحاب دين ولكن فهمهم
تصرفاتهم خطأ.
أي نعم.
فهذا محمود،
هذا محمود. لكن أقول الغلو في التنفير من أصحاب الدين عموما،
كل الجماعات الإسلامية وكل الدعاة والمشايخ وكل شيء،
ما يتحمل أن يسمع قال الله وقال رسوله، نسأل الله العافية. فحري به أن يكون ممن قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كذلك الغلو في تنزيل النصوص على تنزيلا خطأ على واقع معين، ولذلك تجد بعض الجهال ينزلون نصوصا على الاشتراكية، أو ينزلون نصوصا على الديمقراطية، أو ينزلون نصوصا على كذا. أو تجد الآن يعني مثلا عندنا فرقة هالكة، جهال، يعني أحسن ما يقال في وصفهم أنهم جهال، يقال لهم الجمهوريون، يتبعون رجلا كذابا متنبئا جمع الخرافات والزبالات الموجودة في الكتب وانتحلها لنفسه. تجد هؤلاء يخرج واحد منهم يقول بأننا نحن الفرقة الناجية، وهؤلاء الذين يصلون ما يصلون. هذه ليست صلاة، يعني التي يصليها
كل المسلمين،
مليار ونصف من المسلمين، هذه ليست صلاة، إنما الصلاة
فقط
ما كان يظنه شيخهم الهالك.
نعم.
ذلك الذي قال بأن عنده صلاة الأصالة، وصل إلى يعني درجة من اليقين، قد أسقطت عنه الصلاة ذات الحركات المعروفة والركعات المعلومة.
نعم.
فهذا غلو أيضا غلو ضد الدين، ومثله أيضا الغلو العلماني، الغلو العلماني الذي يحمل أصحابه على السخرية من الغيبيات، السخرية من نصوص الشرع حتى في الأمور الواقعية. يعني مثلا تجد بعض الصحفيين لو سمع من يبشر الناس بالحديث الذي في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. يكتب بأن هذه دغدغة لمشاعر الناس، ولعب على الأوتار الغيبيات، وتعليق للناس بالأمنيات ونحو ذلك، ويبدأ بعد ذلك يرجف بأن اليهود عندهم وعندهم وعندهم وما إلى ذلك. فهذا أيضا غلو، بل هو أقرب إلى النفاق، لأن الله جل جلاله ذكر الإرجاف كنوع من
النفاق،
من النفاق: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
إذا هذه كلها أصناف. هل هناك غلو في غلو سياسي مثلا؟
نعم، الغلو السياسي مثلا تجده بعض الحكام يعتقد أنه لولاه لهلك الناس، وأنه لا بد من بقائه، وتجد سبحان الله بعض الرعية يدخلهم اعتقاد بذلك، يقول لك ما البديل، أو يقول ما يعني هذا أو الطوفان، هذا أو الفوضى ونحو ذلك. وهو نفس منطق فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. يعني اتهم موسى عليه السلام بأنه يريد فسادا في الأرض. فالغلو السياسي هذا نوع من أنواع قضية أن الحاكم يعتقد بأنه مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، وأن ما بالناس من نعمة إنما هو مصدرها،
وإذا احتج عليه ناس أو اعترض عليه ناس يواجههم بالحديد والنار بسبب هذا الغلو السياسي.
نعم
نعم. هل يمكن للشعب أصلا أن يقع في غلو سياسي تجاه الحاكم؟
نعم، هذا ما نراه الآن.
يعني لا أقصد، لا ليس في تأييده، يعني هل بعض مظاهرات الشعب تكون من الغلو بالرأي؟
لا، ما في شك بأن المظاهرات يعني كما سبق الكلام بأنها عادة ليست عبادة، لا هي سنة ولا أيضا توصف بالبدعة. لكن المظاهرات هذه إذا كانت تعبيرا عن رأي من أجل لفت أنظار الناس بوسيلة سلمية لا يترتب عليها إتلاف لممتلكات خاصة ولا عامة، ولا اعتداء لا على الشرطة ولا غيرها، فلا بأس. أما ما نراه اليوم في بعض المظاهرات من إتلاف للممتلكات وقذف بالحجارة وصدور بعض الحركات التي تنم عن قلة حياء وسوء أدب، أو ألفاظ فيها من التحقير والشتم لبعض القوات النظامية وما إلى ذلك، أو الاعتداء عليهم، أو الاعتداء على سياراتهم،
هذا من الغلو في الفعل، صحيح؟
هذا كله غلو في الفعل وينذر بشر مستطير.
وبالمقابل أن تقوم هذه القوات الأمنية بالضرب الشديد وإطلاق القنابل وغيرها، هل يعتبر نوع
مثل نعم، لو أن هذه القوات واجهت مظاهرات سلمية بإطلاق الرصاص الحي أو حتى الغاز المسيل للدموع وما إلى ذلك، وهم ما أحدثوا شيئا، فإن هذا من التعدي ومن الظلم الذي لا يقرون عليه.
نعم. ما هي أسباب هذا الغلو؟ يعني هذا الغلو إذا كان يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الراشدين وفي كل الأزمان وصولا إلى زماننا الحالي، والآن في زماننا الحالي أصبح غلو علماني وغلو سياسي وغلو في الدين وغلو ضد الدين، يعني ما هي الأسباب؟
نعم، هو أول هذه الأسباب الجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا حين قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهم يقرؤون القرآن لكن ما يفهمون، ولذلك
التراقي هنا ما المقصود؟
التراقي هذه الترقوتين، هذه التي في أعلى الصدر وفي أسفل قاعدة العنق، ها هنا
يعني كأنه الحناجر يعني.
نعم، يعني معنى أنهم، ولذلك يفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحسنون القول ويسيئون الفعل، ولذلك عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. يعني مثلا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. السيئة هنا الشرك، فهم حملوها على السيئة التي تصدر مني ومنك في قول
المعصية أو العادية.
المعصية العادية. فالجهل سبب عظيم. وأيضا هؤلاء المتلبسون بالعلمنة وبعض المذاهب الفاسدة البعثية والناصرية والشيوعية وما إلى ذلك، أيضا سبب أنهم جهلوا الدين، ما يعرفونه وما تواضعوا حتى يتعلموه، يعني بما يأمر بما ينهى، ما هو تصور الدين للكون والحياة ووظيفة الإنسان. فالجهل سبب. أيضا بعض الناس الذين عندهم غلو في اللهو، يعني تجده يمكث في اللهو الساعات الطوال، فإذا خطب يقول لك مش الصلاة صليناها،
الدين يسر.
أي نعم، يعني هو يعتقد أن الدين هو هذه الصلوات الخمس التي لا تستغرق سوى ساعة من 24 ساعة، وبقية الوقت هذا هو حر فيه. فهذا أيضا غلو سببه الجهل. طيب السبب الثاني هو عدم الرجوع للعلماء، العلماء. ولذلك تجد الجماعات الغالية أخي أويس،
نعم،
أول ما تبدأ في تجنيد الشخص فإنها تحذره من العلماء، لأن هؤلاء أصحاب العمائم،
أصحاب بدع وأصحاب
نعم أصحاب بدع، علماء سلطان، بأنهم باعوا الدين بالدنيا أو باعوا الدين من أجل الدنيا ونحو ذلك، من أجل أن تحيده تماما، لا يسمع منهم،
فيقطع الصلة بينه وبين العلماء.
نعم، هذه المشكلة، هذه التي وقع فيها الخوارج. ولذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنه وكانوا نحو من 6000 واستأذن من علي، فعلي رضي الله عنه قال إني أخشاهم عليك، يعني أخاف أن يؤذوك. قال ابن عباس لا علي منهم، يقول رضي الله عنه تحدثا بنعمة الله وكنت رجلا حسن الخلق. فذهب إليهم، لبس لباسا يعني فخما وذهب إليهم، قالوا له ما هذه الحلة يا ابن عباس، يعني بدأوا بالإنكار. فقال لهم وما لي لا ألبس وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ثوبا، يعني ما المانع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم قال لهم ما تنقمون من علي، فذكروا له يعني 3 أشياء. الشيء الأول بأنه رضي بأن يمحو من اسمه أمير المؤمنين، فإن لم يكن للمؤمنين أميرا فهو أمير الكافرين، يعني انظر. والشيء الثاني بأنه أباح لنا دماءهم الذين قاتلوه وما أباح لنا نساءهم. والشيء الثالث أنه حكم الرجال في دين الله، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه أرأيتم لو حاكمتكم إلى كتاب الله أترضون؟ قالوا بلى. قال أما تحكيمه الرجال فإن الله تعالى قال يحكم به ذو عدل منكم في الصيد، ومن فعله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فأيهما أولى، تحكيم الرجال في دماء المسلمين أو في أرنب يعني ثمنه درهمان؟ فسكت القوم. ثم قال لهم وأما محوه أمير المؤمنين من اسمه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ذكر لهم قصة
محو رسول الله،
نعم، لما قال له سهيل بن عمرو وعلمنا أنك رسول الله ما قاتلنا، اكتب محمد بن عبد الله. قال له وأما عدم إباحته قسمة النساء فمن منكم يرضى أن تكون أم المؤمنين عائشة في سهمه؟ إن رضيتم فقد كفرتم. فرجع 3000 يعني بل 4000 وأصر 2000 على ما هم فيه من الضلال. فقطع الصلة بالعلماء هذه من المصائب الكبار.
نعم.
أيضا من الأسباب إحسان الظن بالنفس وسوء الظن بالناس، يعني هذا الفتى الغالي في دين الله أو الغالي في حرب دين الله إنما يحسن الظن
بنفسه، يعتقد أنه على خير عظيم،
أنه فاهم وأنه كذا وأنه كذا وأن هؤلاء ما يفهمون. هذه من المصائب الكبار. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحب للناس أن يحفظوا هذا الدعاء: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. يعني دائما الإنسان يستصغر نفسه.
لو نعيد الدعاء حتى.
نعم، اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني
صغيرة
وفي أعين الناس كبيرة. نعم. ثم السبب الرابع من أسباب الغلو واقع المسلمين، فإن بعض الناس يرى ما فيه المسلمون من ذل، ما يصيب المسلمين في المشارق والمغارب من تقتيل وتشريد وأسر وعذاب وما إلى ذلك، تسلط الأعداء، استخذاء الحكام ورضاهم بالدون ومسارعتهم في يعني طاعة أولئك الصليبيين واليهود واحتمائهم بهم، هذا يجعل لدى الشاب
ضغط نفسي
ونوعا من اليأس المولد للفعل الغالي. ومثله أيضا ذلك الغالي ضد دين الله، وربما يتصور أن الدين هو السبب. يعني يقول نحن مسلمون، مساجدنا كثيرة ونصوم رمضان وكذا، مع ذلك متخلفون والأعداء علينا متسلطون، إذا لا حل إلا بنبذ هذا الدين وطرحه.
وبعد ذلك يصبح عنده غلو وعصبية تجاه المتدينين لأنه يراهم سبب في التخلف.
سبب التخلف وما إلى ذلك. أيضا من الأسباب الاستعجال، وهذه نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخباب بن الأرت: ولكنكم قوم
تستعجلون.
والله جل جلاله قال: ولا تستعجل لهم. يعني نهى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليهم. وذكر عجلة ذنون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، فالمقصود بأن الاستعجال هذا أيضا سبب من أسباب الغلو في دين الله وما يترتب عليه من تلك الأفعال العنيفة.
نعم. الهوى هنا لا يدخل كسبب؟
ما في شك.
يعني ذكرتم الآن رجع 4000 وبقي 2000.
الهوى والإعجاب بالرأي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فالهوى قد يكون الهوى في الزعامة، في الجاه، في أن يرى مطاعة، الهوى في ألا يتنازل عن رأيه.
نعم. نعم. هل هناك طرق لمعالجة هذا الغلو؟
ما في شك، يعني أول هذه الطرق نشر العلم، فإنه لا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلا بد من نشر العلم بكل وسيلة. ولذلك أنا أدعو إخواني ومشايخي بأن يستغلوا وسائل التواصل وأن يستغلوا القنوات الفضائية والإذاعات المسموعة، كل ما يستطيعون أن يبلغوا به دعوة الله وينشروا به العلم الصحيح فواجب عليهم استغلاله، لأن هذا من النعيم الذي سنسأل عنه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم ثانيا سعة الصدر لهؤلاء الشباب. ولو علم الإنسان من نفسه أن فيه ضيقا أو أنه ما يستطيع أن يتجاذب معهم أطراف الحديث فليحل على غيره. يعني مثل ما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل إليهم
ابن عباس،
ومثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لمفاوضة المشركين أحال على عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الشباب بيحتاجون إلى من يفتح صدره وما يضيق بأسئلتهم يعني ويجيبهم. هذا أيضا من العلاج الذي يغفل عنه كثير من الناس. من العلاج كذلك التصنيف هؤلاء الغلاة، فإن بعضهم قد يكون غلوه بأسباب نفسية، وبعضهم قد يكون غلوه بأسباب من الجهل، بعضهم قد يكون بأسباب اقتصادية، بعضهم بأسباب اجتماعية. يعني تجد بأنه نشأ في أسرة مضطربة ثم بعد ذلك ربما تزوج فابتلاه الله بزوجة أيضا شيبته قبل المشيب، فيكره المجتمع ويكره الجيران ويكره، فتصنيف يعني ما نسلكهم
كلهم
في مسلك واحد.
ولا يتم التعامل معهم ككتلة واحدة.
نعم،
على من تقع مسؤولية معالجة الغلو؟ يعني على الحاكم، على العالم، على المجتمع؟
من تقع أولا على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، هذه بدرجة أولى. وأعظم ما وقع فيه الخطأ معالجة الغلو باستعمال العنف،
الحل الأمني.
وهو الذي فعله الحكام الذين لا يتقون الله، وهم أصلا الغلو هذا ربما يرغبون فيه من أجل أن يبرر لهم مزيدا
البطش.
من بطش وسيطرة. وإلا المفروض هؤلاء الشباب ما يتعامل معهم التعامل الباطش، التعامل الذي فيه ازدراء وإلغاء لآدميتهم، وإنما تفتح الحوارات الفكرية ولو كانت داخل المعتقلات أو السجون، إلى أن يغلب على الظن بأنهم قد يعني تطهروا من هذه الأشياء.
نعم،
نعم،
هذا بالنسبة للغلو فقط الديني يعني، ولا كل أنواع الغلو؟
وحتى يعني الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أقر بشرائع الإسلام كلها وأذن لي في الزنا، هذا نوع من الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصحابة ليبطشوا به قال: دعوا، قال له: أدن يا ابن أخي. ثم بدأ يسأله: أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا بثلاث دعوات: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. يقول الشاب: فما رفع يده وشيء أبغض إلي من الزنا، يعني بغض الله إليه الزنا رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الغلو الذي في الجانب الشهواني أو في الجانب الذي هو مخالف للدين، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل
تلطف واستعمل أسلوبا،
استعمل الرفق.
السؤال من أكرم الحبراوي من الأردن يقول: هل من الغلو في الدين مطالبة الأمة شعوبا وجماعات وأفراد بترك ومقاطعة المأكولات والمشروبات الحلال التي هي من منتجات الكفار؟
ليس هذا غلوا في الدين، وإنما هذه المقاطعة الاقتصادية. الآن الكفار يستعملونها، الكفار يستعملونها، يعني الآن مثلا بصرف النظر عن الكذا، الحصار الذي كان على كوريا أو الذي كان على إيران أو كان على السودان أو كذا، هذه مقاطعة اقتصادية. ومثله أيضا ما فعله كفار قريش مع المسلمين حين كتبوا تلك الصحيفة الظالمة. فالدعوة التي يطلقها بعض علماء المسلمين بين حين وحين بمقاطعة البضائع، إما لاعتدائهم على المسلمين أو لاعتدائهم على الحرمات، مثلما دعي إلى مقاطعة منتجات الدنمارك لما نشروا تلك الرسوم المسيئة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل في هولندا من ذلك الفيلم المسيء. فهذه مسألة راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد.
نعم،
لكنها ليست غلوة.
طيب، لكن ربما يقول البعض يعني أصلا هذه فكرة غير قابلة للتطبيق، لأنه يعني إذا لم تقم بها الدول فالشعوب يعني بإمكانياتها البسيطة لا تستطيع أن تنجز أثرا على
المقاطع. لذلك ندعو الدول والشعوب. ندعو
طيب
الدول
هل
والشعوب.
هل يصبح من الغلو إذا كان الشخص الذي يقاطع ينكر كثيرا على الذين لا يقاطعون؟
لا، يعني هذا ما ينبغي له ذلك.
يعني إذا أنكر كثيرا يصبح مغاليا في الأمر.
يصبح هذا الفعل غير محمود منه. لماذا؟ لأنه كما ذكرت المسألة راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد، وما ينبغي لك أن تحمل الناس على شيء ليس متفقا عليه، لأن المنكر الذي ينكر هو ما كان متفقا على كونه منكرا، أما ما كان مختلفا فيه فلا إنكار.
نعم. سيف الظاهري من اليمن يقول: هل التعصب القبلي من الغلو في الدين؟ طبعا أظن من الغلو، يعني لا نقول
من الغلو
في الدين،
لكنه ليس غلوا في الدين بل هو ضد الدين. ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية.
نعم. سؤال أيضا من عبد الصمد.
بالمناسبة ويس، بقضية الغلو في القبيلة قديمة.
نعم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا لما قال لبشير بن الخصاصية لما شكى إليه العزوبة والبعد عن أهله، قال له: أما تحمد الله أن أخذ بناصيتك من بين مضر قوم يرون لولاهم لمادت الأرض، يعني عندهم من
الاعتداد بالنفس.
نعم، يرون لولاهم لمادت الأرض،
يعني اهتزت الأرض.
أي نعم. وكانوا يسب بعضهم بعضا، يعني القبائل العربية، مثلا قبيلة باهلة بعض الناس يذمهم، يقول إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم ذاك النسب، والآخر قيل له أترضى أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال لا، إلا بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي. صلى الله العافية.
طيب، عبد الصمد نور من العراق يقول: كل سنة يحتفل الكثير من المسلمين بما يسمى بالمولد النبوي، فهل هذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام وجفاء عن سنته؟
لا، هذه من مسائل الخلاف في القديم والحديث. وهنا ينبغي أن يقال بأن هناك جزءا متفقا عليه، والمتفق عليه بين العلماء، أقصد العلماء، يعني بأن بعض هذه الاحتفالات لا خلاف بين العلماء في حرمتها، وأنها مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك التي يكون فيها اختلاط للرجال بالنساء، وإطالة للسهر، وإكثار من الأكل، وتضييع للصلوات، واتباع للشهوات وما إلى ذلك، لا تجد فيها أثرا لذكر ولا قرآن،
دق الطبول والرقص أو حتى الأفعال تسمى ذكر، هذه حلقات الذكر الصاخبة.
برأيت في بعض البلاد من يأتي بالثعابين ويأكلها وكذا، ومن يعني أفعال هي أشبه بالسحرة والحواه منها،
مثل مهرجانات.
أي نعم. نعم، فمثل هذه يعني لا تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الاحتفال يعني أن ناسا يجلسون فيقرؤون شيئا من سيرته ويتحدثون عن شمائله بما يرقق قلوب الناس ويزيدهم محبة لخير الناس عليه الصلاة والسلام، ولو صحب ذلك صنعة طعام وما أشبه ذلك، فهذا الذي يختلف فيه العلماء،
بعضهم من يرى صوابه وبعضهم من يرى خطأه. نعم، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة.
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم،
ولا الصحابة. نعم. لكن هو أصلا يوم المولد هل هو ثابت كتاريخ؟
هو ليس ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل ولد في ربيع أو ولد في رمضان، وابن عباس يرى بأن الأحداث الأربعة العظام كلها كانت في ربيع، اللي هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته والإسراء به وهجرته. يعني حتى الإسراء قضية أنه في رجب هذه التي يظن بعض الناس أنها مقطوع يعني بها ليست كذلك.
نعم. وبالتالي نحن حتى تاريخ المولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس
مختلف فيه. الثابت في الصحيح أنه ولد يوم الاثنين، لكن أي اثنين هذا الذي فيه الخلاف.
العلماء الذين يجوزون هذا الاحتفال يأخذونه من باب يستندون على أي شيء؟
يأخذون من باب قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه أعظم من أعظم نعم الله علينا، بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام مولده. وكذلك يأخذونه من قصة العباس، وهي في صحيح البخاري، لما قال: يا رسول الله، إن أبا لهب يعني قد فرح بمولدك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يسقى في كل يوم اثنين من نقرة إبهامه بعتاقته ثويبة، والنقرة ما بين السباحة والإبهام هذه. ولو كان الإنسان عطشان في مكيفات ما تغني عنه شيئا، دعك من أن يكون في جهنم. إيه، لكن
كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم على كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يعني هو العباس رأى أبا لهب في المنام فسأله، فقال قال رأيته بشر حوبة، يعني بشر حال، فسألته: ما صنع الله بك؟ قال: ما لقيت بعدكم إلا شرا، غير أني سقيت في كل يوم اثنين من نقرة إبهامي بعتاقتي ثويبة. نعم.
نعم. هاشم الصدين يقول: لا يجب علينا أن نتعامل مع الغلو كأمر عم به البلوى عفوا، فإن أردنا إلغاء الغلو علينا أن نلغي الحج والعمرة لما يحصل فيها من أمور تكفر صاحبها كتقديس الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام فيه مبالغة.
نعم.
أما الكعبة نقدسها، نعم نحن مأمورون بتقديسها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان عمر رضي الله عنه يتعلق بأستار الكعبة ويبكي ويقول: هنا تسكب العبرات. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم الحجر فقبله واستلمه وأشار إليه بالمحجن، يعني على اختلاف الأحوال. أما تعظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن نقف أمامه، يقف الواحد متخشعا متأدبا متذللا، يخفض صوته ويسلم عليه، هذا لا شيء. أما إذا كنت تقصد بأن ناسا يتمسحون، فهذا أيضا ليس كفرا معاذ الله، وإنما يمكن أن يقال بأن هذه بدعة، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك ولا كان في القرون المفضلة، هذا شيء آخر.
نعم. سريعا، ما رأي الشيخ في قصيدة الإمام البصيري؟ هل هي غلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
القصيدة البصيري رحمه الله قصيدة متينة، وفيها حكم عظيمة، وفيها الأبيات يعني أخذت عليه كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة، البيت الآخر: ضرورة من لم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخلق الدنيا من العدم، ونحو ذلك.
نعم، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. التيسير على البشر من أهم سمات هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. فجاءت الشريعة الإسلامية بالوسطية والاعتدال ونبذ للغلو في الأفعال والأقوال، فأسست ميزانا واضحا تقاس به تصرفات المكلفين وعباداتهم، وأمرت بالسير وسطا على ما جاءت به النصوص الصحيحة. الغلو يقع في غير أمور الدين، ويبقى الذم له واقعا، بل ربما تعظم فيه النكارة لما يصاحب ذلك من حرب على الدين. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.